بيقول ان العدد بلا عدد ولا حساب الى حق، ايش قد يقدر يتزوج خليه يتزوج، هاي عند غيرنا مو عندنا، احنا ما نقول بها، احنا هذه كتبنا موجودة. ما موجود عندنا رأي واحد يذهب الى جواز الجمع باكثر من اربع، بينما عند المذاهب الاسلامية الاخرى عندهم من يبيح القول. انا الموضوع بحث ان شاء الله ويصدر قريبا ان شاء الله في كتاب فقه الجنس بعون الله، بحث الموضوع بصورة تفصيلية وذاكر عشرات المصادر. زين المسألة، اذا اعود للموضوع، المسألة الله عز وجل اراد ان يحتوي الطاقة، الطاقة الزائدة، وجهها التوجيه النظيف، اباح التعدد. اما هذا افضل او لا يصبحون 75% من الاطفال غير شرعيين، هاي من ناحية. من ناحية ثانية خل احط ايدك على احصائية بعد اهم من هذا. تتصور انت ذول اللي منعوا تعدد الزواجات، وين راحت عندهم الطاقة الفائضة؟ توجه التوجيه منحرف. وين هذا التوجيه المنحرف؟ توجيه المنحرف اخذ طريقة الى العلاقة الشاذة، الى اباحة اللواط. زين اجتمع مولانا، اجتمعت الكنيسة الانجليزية واصدرت قانون شرعي يبيح العلاقة الجنسية بين الذكر والذكر. واجا مجلس، انت وين هم اللي عايف دينك الدين القويم، عايف حضارتك الحضارة الراقية، عايف تاريخك التاريخ الناصع، راح تهم لجلي وراء ركاب اوروبا واقع بها الضلال، منتهي بيك الامر الى ان تبيح العلاقة الشاذة وانت تمجد هذه الحضارة المنحرفة؟ ها؟ هذا الانسجام مع الفطرة؟ اذا في واقع الامر ان فطرة الله التي فطر الناس عليه، ما ممكن تلقى لك حكم شرعي بالاسلام نعم يصطدم مع الفطرة، بس بالاسلام. شو دلتفت لي لهالقيد؟ بالاسلام. يعني مو كل واحد يجي ينطي فتوى هو معناه الفتوى مالته ماخذها من الاسلام، لا. انا اقول لك شوية فك عينك، لما تريد تاخذ حكم اسلامي اخذه من اهل الخبرة، اخذه من اهل الاختصاص. اوضح لك اكثر، يعني انت الان لما تريد لك وصفة طبية تسأل على الطبيب الاخصائي المشهود الى بالعلم وبالخبرة وبالممارسة الطويلة، تروح ليه تعرض جسدك عليه حتى لا يعطيك وصفة يعطيك اياه وانت مطمئن. ما يصير انت تشيل دينك تنطيه الى واحد لمجرد ان شفته كل ما عند من الحصيلة، حصيلته ان لابس جبة وعمة ووراء خمس دجالين يروجوا له. لا يا اخي، لا لا يا اخي، دينك اخوك فاحتط له. لما تريد تقلد او تريد تسلم زمام دينك اسأل عن هذا منه، من اهل الدين صدق لو دجال، من اهل الدين صدق لو كاذب، من اهل الدين صدق لو منتفع. مو سهلة رأسا بمجرد ان انسان جاب له بضعة كلمات او سطر له بضعة كلمات ذبها في اربع وريقات وانت جاهل ما تعرف الوضع. لا يا اخي، تريث تريث واسأل اهل الخبرة وابحث الى ان تضع ايدك على المصدر الصحيح. يلا تقلد زمام دينك انت الان. الشيء البسيط، بيت بسيط اذا تريد تبنيه، بيت بسيط يروح الى مهندس تستشيره. ما يصير تبني دينك هذا وهو اهم شيء تبنيه على اقوى الناس مو من اهل الخبرة او طامعين او نهازين. اخوك دينك فاحتط له. زين، فاذا الفتوى اللي تصدر من اهل الفطرة، من اهل الدين الصحيح، ممن حمل المؤهل العلمي، ممن بلغ هذه المرتبة الكريمة، ما ممكن تصدر من عنده فتوى تصطدم مع الفطرة اذا كان هو مؤهل لاصدار الفتوى. يعني معناه ماخذ الحكم ومع ذلك ترى شوف هذا الفقيه الجامع للشرائط مو معناه الفتوى مالته 100% تصيب الحكم الواقعي عند الله، لا، هو جاي يستنبط لك الحكم الظاهري. الحكم الواقعي في علم الله، يجوز يصيب الواقع ويجوز يخطئ بالواقع. إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، لأن تعب واجتهد واستعمل وسائل العلمية الصحيحة ووصل إلى إخراج الفتوى. يعني لما الفقيه يقول لك أن الخمر نجسة، زين أن اللي يمسكها يكون يشطف يديه نجسة، لما يقول أنها نجسة هو هذا الحكم اللي وصل إلى بالدليل. أما في علم الله صدق هي نجسة أو مو نجسة. مثلا لما الفقيه بعض الفقهاء يقول يجوز للإنسان أن يتزوج بنت الأخت على العمة، واحد متزوج امرأة يريد يأخذ بنت أختها، بعض الفقهاء يقول بإذنها والبعض الآخر ما يشترط بإذنها، يستدل بإطلاق الآيات. هذا لما يوصل إلى الحكم يوصل إلى بالوسائل الممكنة، يعني عند وسائل علمية وصلت إلى هذا. أما في علم الله الواقع شنو هو؟ الواقع يجوز يوم يجوز ذاك في علم الله، بس هذا عليه أن مستعمل الطريق الصحيح، بس يقدر يحتج على الله عز وجل يقول له أنت نزلت لي قرآن وأنت تعبدتني بظواهر القرآن وأنا استفدت من النص أن هذا جائز، استعملت الوسائل العلمية وانتهيت إلى هذا الرأي. زين، نعود بعد ذلك إلى المقطع الثالث بالآية. فطرة الله التي فطر الناس عليها، عرفنا الفطرة وأن الإسلام دين الفطرة. قالت الآية لا تبديل لخلق الله. زين، شنو المقصود لا تبديل لخلق الله؟ هذه بها ثلاث آراء هالمقطع. الرأي الأول يقول أن هاي لا ناهية مو نافية. شلون يعني ناهية؟ يقول هاي نهت الناس عن تبديل خلق الله. الله خلق الناس على هيئة لا تجون تبدلون هالهيئة. شنو المقصود بها؟ يقول المقصود أن بعض المسلمين كانوا يردون يدخلون على عيالهم واحد مأمون، يدخلون على عائلتهم واحد يأمنون إلى يطمئنون إليه، فيجيبون العبد يجبون العبد، زين، إما جب أو خصام، يعني يعطلون عنده العضو التناسلي، وكانوا يموتون، يعني كانوا بسبب هالعملية يموتون. ومنو كان يقوم بهالعملية؟ كانوا يقومون بها مقاطعة اللورين في فرنسا اللي طبقوها اليهود. اليهود نفسهم يجيبون هذول يخطفون الشراكشة الأتراك اللي من جنوب افريقيا من افريقيا، يلقفون هذا الطفل ويجيبوه يربوه ويجذون عند العضو التناسلي او يربون الانثيين عنده، بعد يصبح لا يعني ما الى طاقة على ممارسة العمل. حتى عن هالطريق عود يحفظون عوائلهم. طبيعي هذا عمل ما يقدر الدين. انت تيجي الى انسان تقضي على رجولته، هذا انسان مثلك. شنو يمتى الله عز وجل خلق الناس عبيد وأحرار؟ هذا يجينا الموضوع إن شاء الله، يجينا تفصيلا. الله ما خلق واحد عبد وخلق واحد حر، الناس كلهم أحرار. زين، أنت شنو مبرراتك؟ والمصيبة تعال شوف البلاطات اللي استعملت هذا، بلاطات المسلمين. تعال أنت تعال إلى الأمويين، ذول اللي يسموه أمير المؤمنين، ها؟ سيدنا مروان صلوات الله عليك وعلى سيدك، زين، سيدنا ما ادري منه، كلها سيدنا، ما ادري لك مثل عيار. على واحد عندنا كان اسمه حجي نجم، عنده حديدة تطي بها 100 فلس يعير لك بها، تطي 20 هم يعير لك بها، نفس الشيء حديدة حجي نجم، كلها سيدنا. تعال يا اخي أرجوك، تعال يا اخي، هذا يا بلاط مسلم اللي يعذب المسلمين، اللي يعذب الناس، اللي يستعمل المثلى، والمثلى حرام ولو بالكلب العقور. اي لون من البلاطات اللي كانت تستعمل المعصية، ومع ذلك انا اجي اغلق عليها اسم الاسلام اسميه بلاط مسلم؟ لا، مو مسلم، هذا كارثة على الاسلام. فذولا كانوا هم يقتنوهم وشجعوا اليهود على هالعمل، وكانت بلاطات الامراء والعير الايام الامويين وايام العباسيين تعج بهؤلاء. زين، كأن الآية اجت تنهى تقول هذا اللون من التعذيب، هذا اللون من استعمال هالمثلة التي نهى عنها الله عز وجل. شنو ذنب هذا الإنسان يعذب؟ ليش؟ الله عز وجل يأمر أن لا يبدل الخلق، ومو بس هذا، حتى الحيوان قسموا الإنسان، الحيوان ينهى عن تعذيبه، كانوا يلزمون الحيوان يعذبوه، يعني يبحرون أذنه أو يوجدون بنوع من الكي اللي يعذبه، والإسلام ينهى عن أبسط أنواع تعذيب الحيوان. النبي مر يوم من الأيام لقى اثنين واقفين على ناقاتهم، هذا واقف على الناقة مالته وهذا واقف، وجاي يحجون، راح النبي قبل شغله ورجع لقاهم بعدهم واقفين، قل لهم لا تجعلوا ظهور حيواناتكم مجالسكم. شنو ذنب الحيوان التصالبه إلك ساعتين ينزل عنه، هذا هم يحش بالألم، احشي وبعدين انتبه ظهرك. انت وين تلقى هالروح الإسلامية الآن؟ الآن الإنسان ينقتل بأربع فلوس لأتفه الأسباب، زين، ومع ذلك ندعي أننا في حضارة القرن العشرين ونسمي الإسلام رجعية، اللي ينهى حتى عن إيلام الحيوان. فبعض المفسرين يصرف هذا المقطع من الآية إلى هالمعنى، يقول النهي عن تبديل خلق الله، بس هذا المعنى بعيد، يعني أجنبي عن جو الآية، نصوا عليه المفسرين لكن أجنبي عن جو الآية. زين، الرأي الثاني أن معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله يعني أن الله عز وجل على امتداد الإنسانية ما راح يبدل خلقته، كل واحد عندما ينولد ينولد على الفطرة السليمة، كل واحد ينولد ينولد وعندها الطبيعة اللي تميز بين الخير والشر، ينولد نظيف، اللي يلوث ياهو يلوث يلوث المجتمع، يو يسوي خير يو يسوي شرير. التربية يعني اللي يسموها علماء الاجتماع وجوه المحيط، وجوه المحيط المدرسة، المجتمع، الأسرة، هاي هي اللي تغيره، يو تسوي آدمي يو تمشخه. ولذلك أكو نقطة يثيروها فقهاء المسلمين، شنو النقطة؟ النقطة افرض واحد انولد ببيت مسلم وواحد انولد ببيت مشرك، واثنينهم ماتوا قبل التكليف، يعني عمره 9 سنين مات، عمره 8 سنين مات، هذا شنو حكمه؟ هل لا نقدر نعتبره مسلم لأنه مو مكلف؟ هو ابن مسلم تمام تابع، التبعية منين الطهية؟ الطهية الفقهاء بأدلة خاصة، وإلا هو ما اكتسب عمل نقدر نسميه به مسلم، بعده مو مكلف. الإنسان لما يكلف ذاك الوقت يعتنق الإسلام، يعني من يبلغ إذا بلغ ذاك الوقت نكلفه. كما هذا ابن المشرك، هذا بعد ما بلغ ما وصل مثلا 15 سنة حتى نعرف أن هذا راح يظل على كفره ينتقل للإسلام، هذا شنو حكمه؟ لما يموت هذا على الفطرة، بعد على الفطرة، ابن المسلم على الفطرة وابن الكافر على الفطرة. يقولون الفقهاء بعضهم يقول ذولا يحشرون على الأعراف، ماكو على الأعراف رجال يعرفون كلا بشيما، هذولا ينحشرون على الأعراف، يعني الله يخليهم إلى أن يفرغ من حساب الخلائق، الباري عز وجل يبت بأمرهم. طبعا ما يحتاج هذا، ما يدري ذا معرفة، قطعا رحمة الله تسبق غضبه، ذولا شنو ذنبهم؟ الله عز وجل اللي يفيض رحمته حتى على الحيوانات ما يفيض رحمته على الإنسان؟ قطعا تدركهم رحمة الله، ذولا قطعا من بعد ذلك يحشرون يدخلون إلى الجنة بلا كلام، يعني بلا تأمل برحمة الله، لأن رحمة الله تسع كل شيء. هذا رأي. الرأي الثاني استنادا إلى رواية أن ذولا يدخلون إلى الجنة لكن يكونون خدم أهل الجنة. شو تقول الآية الكريمة؟ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هؤلاء الرواية والحديث الوارد عن النبي أنهم يخدمون أهل الجنة، هم خدم أهل الجنة، يحشرون على أساس أنهم خدم، لأن ذولا ما اكتسبوا عمل يستحقون به المنزلة العالية، ولا اكتسبوا عمل يستحقون به أن يكونوا من أهل النار. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى لا تبديل لخلق الله يعني لا تبديل لخلق الله بالعقائد، لا لأن لما قال الإسلام دين الفطرة يعني عقائد الإسلام ما راح تتبدل. شلون؟ بس قد يقول لي واحد ليش ما تتبدل عقائد الإسلام؟ آخر الدنيا قبل 1400 سنة غير الدنيا الآن، ما يصير احنا نبقى جام دين ما نتطور. لا، الحكم ما يتطور لكن الموضوع يتطور. شوي خلا اوضح لك شلون. يعني مثلا القرآن اطانا حكم قبل 14 قرن. زين، ايش قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. يعني يا المسلمين انتوا حضروا الى اعداء الاسلام القوة. شنو كانت القوة؟ كانت القوة سيف ورمح وفرس ودرقة. ذني عدهم. الان اصبحت القوة صاروخ. القرآن الثاني مادة مرنة قبل 14 قرن قال لي اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. القوة كانت ذاك السلاح، الان ايضا هذا السلاح قوة، وهو الثاني لفظة قوة. القوة تمشي ويا الادوار كلها، مهما يتغير الموضوع يظل الحكم تابعة. نبه لجين تغير الموضوع، التطور يحصل بتغير الموضوعات، وإلا الأحكام حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة. عشان واحد يجي يقول لي شيخنا أيام النبي ما كان أكو عندنا تأمين، بوليس التأمين بحرية، أنا أحمل بضاعة مثلا من أوروبا أريدها توصل لهنا، ما كانوا المسلمين مبتلين بي أنا أطفى مبلغ للتأمين حتى إذا غرق أو احترق يعوضوني عنه؟ أقول له هذا العقد اللي عندك الإسلام ناظر إليه. شلون ناظر إليه؟ الإسلام قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الطاني قاعدة عامة والطاني تخصيص بها العموم. قال للعقد اللي فيه ربا أو اللي فيه غرر، نعم هذا باطل، أنا أستل من العقود. فأجي إلى هالعقد ألقى بي ربا، ما بي ربا مثلا، ألقى بي مثلا غرر، ما بي غرر، هذا مقابل أكو عمل مو ما لا بي ربا ولا بي غرر، يقر الإسلام، فماشي داخل تحت القاعدة. إذن الدين مو ناقص حتى تحتاج أن تغيره. تقول لي قبل 14 قرن كان والآن احنا تطورنا، هو يمشي وياك بالتطور أبدا، هو واضع نواة للتطور مو جامد، لكن اللي تتغير ياهو الموضوعات. اذا لا تبديل لكلمات الله لخلق الله. ما يمكن الله عز وجل وضع لنا عقيدة وحلاله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام. نعم تتغير الموضوعات، واطى الفقهاء القابلية على مسايرة التطور بحيث يخلون الحكم ينطبق على الموضوعات المتجددة. اذا الدين ها ذلك الدين القيم، كما تعبر الآية عن الدين الإسلامي بأنه الدين القيم. على من يستند الدين القيم؟ على فطرة الله. زين، الله عز وجل وضع لنا قاعدة. أنت تيجي تريد تبدل خلقه، تبدل الدين؟ لا، الدين يقف بوجهك. مثل إيش؟ مثلا الدين يقول لا عدوان إلا على الظالمين. زين، الظالم المعتدي الباغي الواصل للأمر بغير حق، يجون جماعة يردون يقولوا له للحسين ضع يدك في يد ابن عمك، يزيد ابن عمك تعال بايعة، ليش طالع عليه؟ القرآن يوقف بوجوههم يقولهم لا، لا عدوان إلا على الظالمين. هذا ظالم والعدوان عليه يجب أن يعادى ويقاتل. هذا طلبكم مو مشروع، لأن طلبكم وقوف بوجه القرآن. وأعتقد لهذا الغرض حمل الحسين القرآن يوم الطرف. زين، أنت تدري أن الحسين طلع حاط على رأس عمامة النبي وراكب على بغلة للنبي أو على فرس للنبي، يعني فرس مو فرس مباشر، يعني من خيل النبي، لأن يعني المسألة يقولون الفرس ما يمكن يعيش أكثر من 50 سنة، واقعة الطف بينها وبين النبي أكثر من هذا، فما يمكن عايش يكون من ذرية جياد خير رسول الله. المهم أنه كان لابس لباس النبي، شايل سيف النبي، واضع كتاب الله بين يديه. شنو قصد الحسين من هذا؟ يعني شنو جاي يشترق من يطلب من عندهم الرقة؟ جاي يطلب منهم العاط؟ لا، لو يدور عاط شغل مكانه ما طلع، هو طالع يعني يضحي. إذا شنو الهدف؟ لتذكرهم أن هذا دين الله وأنتم منحرفين، والدين يقف في وجه من تدعون إليه. هذا اللي تقولوا لي ضع يدك في يده، لا، ما يسعني أن أضع يدي في يده أبدا، لأنه هذا مقابل لوجه الله. وأؤكد لك، إذا كان الحسين حمل القرآن على يديه ورقا وكتابه فقد حمله في دمه مشاعرا وفكرا. أنا أؤكد لك أن القرآن يجري في دماء الحسين. الحسين صنو الكتاب. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. ولذلك شاعر الطف ما فات الالتفات إلى هذا المعنى عندما يقول للحسين: ويهللون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. أنت قرآن يمشي على وجه الأرض، القرآن في مشاعرك، القرآن في دمك، أنت حملت الكتاب نصا وروحا، فكل قطرة من دمائك تمشي على الأرض إنما ترسم آية من آيات القرآن، إنما ترسم كتاب الله على الرامل. ولذلك كان تراب كربلاء مقصد أفئدة العارفين، تهفو إليه أفئدة العارفين، لأن الدم الطاهر سال عليه، ولأن كتاب الله جسد عليه، ولأن صوت الإسلام ارتفع إليه. ولذلك كانت هذه الأرض موضع تقدير أئمة أهل البيت. شي يقول الإمام زين العابدين للحسين لما وضعه في قبره: صاح أبا يا أبا طوبى لأرض تضمنت جسدك، أبا يا أبا طوبى لأرض تضمنت جسدك، أما حزني فشرمت، وأما ليلي فمشهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. وأقبلت عمته، احتضنت ذلك التراب، وضعت راحتيها على التراب، وألقت بدموعها على التراب، وشمت أريج ذلك التراب. جينا وعلى قبرك قعدنا، نخيناك يا حزنا وضمدنا، هذه المحل وهذا التراب ايضا دائما يحظى بعناية من اهل البيت في زياراتهم. شيخ خاطب الامام انصار الحسين يقول: بابي انتم واموي، طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم، والله
عظيمة. مستمعينا مستمعاتنا، كنتم مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. نسألكم الدعاء:
يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الهر الكرام وصفوة السادات، يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الهر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي، يا رب وفقني.
وفقني إلى سبل الهدى. يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب من هادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات. اجعل حياتي مثل آل محمد، واجعل كميتتهم يكون مماتي. وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الكرام في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا لهذا اليوم أيها الأكارم اجتماع الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية. ما هي أهمية اجتماعات الإذاعات والتلفزيونات لمحور المقاومة في طهران والمؤشرات في الرد على الحجب الأمريكي لهذه الإذاعات والتلفزيونات؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. محور المقاومة في طهران رسم مجددا واقعا للرد على محاولات حظر صدور صوت الحقيقة بعد أن حققت صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة أكبر هزيمة بتاريخ التحالف الأمريكي الصهيوني العربي الرجعي في معركة سيف القدس التي خاضها مع المقاومة الإسلامية في غزة. لا تقاس بهزيمة هذا التحالف المشؤوم في معركة الوعي التي خاضها مع وسائل الإعلام التابعة لمحور المقاومة، فالهزيمة في معركة الوعي كانت أكثر إيلاما ومرارة بدليل الإجراء الفضيحة الذي لجأت إليه أمريكا والمتمثل بحجب المواقع الإلكترونية التابعة لمحور المقاومة، ومنها موقع قناة العالم وغيرها من قنوات المحور المجاهدة. أغلب خبراء الإعلام أشاروا إلى أن أمريكا ما كانت لتقدم على هذا الإجراء الذي أثار حقيقة حفيظة بعض الأمريكيين أنفسهم من الذين رأوا فيه اعترافا صريحا بعجز بلادهم على مواجهة الإعلام المقاوم الذي تمكن خلال معركة سيف القدس وقبلها وبعدها أن ينقل الصورة الحقيقية لما جرى، بعيدا عن التضليل الإعلامي للتحالف الأمريكي والإسرائيلي العربي الرجعي، الأمر الذي أثر وبشكل لافت حتى في الرأي العام الغربي، حيث شهدت العديد من المدن الأوروبية تظاهرات ومسيرات وتجمعات مؤيدة للفلسطينيين ومنددة بعدوانية الكيان الصهيوني المجرم. سبب آخر أشار له هؤلاء الخبراء كان وراء الإجراء الأمريكي الفضيحة، وهو أن المنابر الإعلامية للمقاومة نجحت في محاربة العقيدة الانهزامية التي روجت لها وسائل الإعلام التابعة لأمريكا والرجعية العربية في العالمين العربي والإسلامي في مواجهة التحديات، ونجحت أيضا في ترسيخ عقيدة المقاومة والانتصار حتى باتت تل أبيب التي تروج لها على أنها لا تقهر أوهن من بيت العنكبوت. أن الإجراء الأمريكي مستمعين الأكارم البائس كشف وبشكل واضح أن لا تأثير للقوة العسكرية المجردة في معركة الوعي، فهذه أمريكا التي تتباهى بقوتها العسكرية والإعلامية تقف اليوم عاجزة أمام الإعلام المقاوم، فتقوم بحجب مواقع الإعلام المقاومة من أجل التغطية على هزيمة الكيان الصهيوني العسكرية وهزيمتها في معركة الوعي بعد أن خسرت قطاعات واسعة من الرأي العام العالمي، وهو الرأي الذي كانت تعتقد أمريكا أنها قد تمكنت من تجييره لصالحها وإلى الأبد. أكبر جريمة ارتكبتها المواقع الإلكترونية التابعة لمحور المقاومة من وجهة نظر أمريكا هي إعادة الثقة إلى الإنسان العربي وإعادة إصلاح بوصلته التي كانت تشير دائما إلى أن الانتصار قادم لهذا الإنسان وأن الكيان الصهيوني خاسر لا محالة. واجتماع إذاعة والتلفزيونات الإسلامية أو لمحور المقاومة هو نقلة جيدة للنصر وكذلك الكرامة. نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا لجميل إصغائكم ومتابعتكم إيانا في هذا البرنامج حدث وحوار. وانتقل إلى تطبيق الواتساب مع مشاركات الأحبة. أبو محمد مهدي من اليمن يساهم معنا بهذه الرسالة الصوتية، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية لبرنامج حدث وحوار. أتمنى من اجتماعات الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية أن يكون ضمن مخرجاتها تصدي للإذاعات والفضائيات الناطقة بالعربية والتي تقوم ببث السموم في برامجها وتنشره على المجتمع الإسلامي وعلى مدار الساعة، وخاصة إذاعات وفضائيات دولات عرب الخليج الفارسي في السعودية والإمارات وقطر ودول أخرى، وقنوات أخرى في دول عربية وإسلامية يمولها المال السعودي والإماراتي، وكذلك التصدي للقنوات الأجنبية الناطقة باللغة العربية والتي تروج للماسونية العالمية عبر برامجها السامة التي تنفث سمومها في آذان المتلقي في الدول العربية والإسلامية. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا لأبي محمد مهدي من اليمن على هذه المساهمة من صنعاء، بارك الله بك يا أخي الكريم، شكرا جزيلا لك، وسنبقى إن شاء الله مع هذه المساهمات التي قد وصلتنا، نحيلها في وقت لاحق من هذا البرنامج. لينتقل إلى ضيفي الذي التحق بركبنا في هذه اللحظات من العاصمة طهران، الإعلامي والمحلل السياسي الأستاذ مصدق مصدق بور. أرحب بك يا أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، شكرا لكم وللمستمعين،
حياكم الله. حدثنا أستاذ مصدق بور عن اجتماع الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في هذه الدورة، أهم النقاط في هذا الحوار والاجتماع كيف كانت، والأهداف التي قد رسمتها هذه الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، تفضلوا.
نعم شكرا. طبعا كان الاجتماع يعني اجتماع مهم، يعني لأن توقيته مهم، كان توقيت حساس، وأيضا أهمية هذا الاجتماع باعتبار يعالج يعني القضية الإعلامية. ونحن نعلم يعني لدينا اتحاد باسم اتحاد التلفزة الإذاعات الإسلامية، وطبعا تقود الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الاتحاد، وهناك كثير عديد يعني من شبكات والفضائيات ووكالات الأنباء وما إلى ذلك، يعني هي تابعة لهذا الاتحاد ومدعومة يعني معنويا من قبلها، وبالتالي يعني وتوفر لها المظلة من أجل يعني توحيد الخطاب الإعلامي، لأنه قبل ذلك كنا نعاني يعني من الخطاب الإعلامي لم يكن موحدا، أو ربما كانت هناك رؤى، وبالتالي يعني عندما كانت يعني دورنا الإعلامية في منتشرة في العالم الإسلامي خاصة في محور دول محور المقاومة، يعني ربما كانت تواجه بعض الصعوبات في المواجهة وفي مناقشة قضايا المصيرية، القضايا المهمة المرتبطة بهذه الأمة. وبالتالي يعني وجود هذا التنظيم، هذه المؤسسة لها فوائد كثيرة من هذه الناحية، يعني لتوحيد الخطاب وبجمع الكلمة الإعلامية، لأنه أمامنا عدو، وهذا العدو يعني يتمثل بالإمبراطورية الإعلامية الإمبريالية والصهيونية والرجعية، يعني هي فعلا إمبراطورية تمتلك أقمار صناعية، تمتلك يعني الآلاف من الفضائيات والآلاف من الإذاعات، وتسيطر يعني على النبض الإعلامي في كل العالم. وبالتالي مؤسساتنا متواضعة، يعني أولا لأسباب عديدة، لأن يعني هناك مقاطعة، وبالتالي رغم ذلك يعني هذا الاتحاد قدم أداء جيد. يعني الوسائل الإعلامية قدمت أداء جيد، وخير دليل على ذلك يعني لاحظنا حساسية الأطراف المعادية، يعني رغم ما يمتلكونه من إمبراطورية إعلامية ولكن هم يواجهون عجز، يعني هذا شيء وارد في القرآن، وكم من فئة قليلة غلبت كبيرة بإذن الله. هذا الشيء أيضا يعني هذا يصدق، هذا المصداق يصدق على هذه الحقيقة القرآنية. هذه الإرادة والمشيئة الإلهية.
نعم.
وبالتالي يعني رغم قلة الموارد، رغم ضآلة يعني الإمكانيات، رغم التحديات، رغم كل العقبات والمشاكل التي يواجهها إعلامنا الإسلامي، ولكن هذا الإعلام يعني تقدم بنجاح. وكما قلت يعني خير دليل على ذلك، أولا لاحظنا الولايات المتحدة الأمريكية يعني وزارة الخزينة الأمريكية فرضت حظر التعامل مع الاتحاد ومع أي جهة تتعاطى أو تتعامل مع هذا الاتحاد. وأيضا وزارة أو ما تسمى بوزارة العدل الأمريكية هي أيضا فرضت حظرا على مواقع لبعض الفضائيات والإذاعات ووكالات الأنباء التابعة أو المنضوية تحت راية هذا الاتحاد. وأيضا
صحيح.
لاحظنا إسرائيل هي أيضا في العدوان الأخير يعني في غزة عند المواجهة مع المقاومة الفلسطينية الشريفة والشجاعة، وأيضا قام بنسف يعني أبنية فيها مكاتب لدور إعلامية، خاصة دور إعلام المقاومة ودور إعلام التابعة أو المنضوية تحت راية الاتحاد، اتحاد الإذاعات والتلفزة الإسلامية. كل ذلك يعني دليل ساطع، برهان ساطع يدل على أن خوفهم من إعلامنا. يعني نحن قطعنا صوت كبير، ولكن في نفس الوقت يجب أن لا يأخذنا الغرور، نقول نحن نتوقف عند هذه النقطة، لأننا صحيح لأننا مع الحق، وإن الله سبحانه وتعالى هو الحق، فمن يكون يعني مع الله ينصره الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني من هذا المنطلق. ولكن هذا لا يعني نحن نقف مكتوفي اليدين دون أن نطور أدواتنا، دون أن نطور خطابنا، وبالتالي نحتاج الله سبحانه وتعالى ويبارك يعني
طيب
ربنا. ولكن في نفس الوقت
أستاذ مصدق قور،
أهم
الخطوات التي يعني تم اتخاذها في هذا الاجتماع لمحور المقاومة إذاعاتها وتلفزيوناتها للرد على هذا الحجب الأمريكي لهذه الإذاعات والتلفزة، شو كانت هي؟
والله يعني أولا يعني خطوات، أولا يعني هذا الاجتماع هو اجتماع المجمع العام، يعني هذا اجتماع دولي يعقد كل سنة، ولكن بسبب يعني جائحة الكورونا منذ عامين يعني لم يعقد، ولكن هذه المرة عقد، وعقد في طهران وست عواصم أخرى يعني عن طريق التجال الافتراضي، ولكن في طهران يعني عقد في صالة الاجتماعات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ولكن في دول أخرى أيضا عقدت في صالات وأعضاء، كانت هناك ست عواصم يعني غزة، بيروت، إسطنبول، كابول وبغداد أيضا، ست عواصم يعني إسلامية شاركة يعني هي كانت متصلة بهذا الاجتماع، وعن طريق المجال الافتراضي الكل يعني اجتمع، ومن الساعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء يعني اجتماع متواصل استعرضوا يعني أولا المتطلبات، الوضع الراهن، وفيما يتعلق بطبعا اختاروا يعني من جديد، جددوا يعني انتخبوا أمين عام جديد، هو الناس يعني تم الإبقاء على سيد الشيخ كريميان علي كريميان هو رئيس هذا الاتحاد، وعين اثنان من المعاونين، وبالتالي يعني هذه الأمور الشكلية والروتينية طبعا كانت موجودة وحاضرة، وأيضا كانت هناك قرارات إعلامية سياسية يعني إدانة القرار الأمريكي بحجب مواقع تابعة لدور التلفزة والإذاعة ووكالات الأنباء تابعة للاتحاد، وأيضا أدانة بشدة العدوان على إسرائيل. ولكن أنا في اعتقادي يعني موضوع الإدانة الموقف الأمريكي، نحن بصراحة يعني نحن يجب أن نتطلع ونعمل من أجل امتلاك قمر الصناعي بصراحة، يعني إذا لم نمتلك قمر الصناعي، لأنه دائما نواجه يعني دائما يحجبون هذه المواقع، ونحن نضطر أن نستعين بموقع آخر وقمر آخر، وهو أيضا تابع للولايات المتحدة الأمريكية، يعني نهرب من خطر إلى مكان أخطر، وبالتالي هذا الشيء لا يجدينا نفعا، يعني يجب أن نحصن قدراتنا العلمية، ويجب أن نتمكن ونتكاتف جميعا يعني كل الخبرات الشبابية العلمية في عالمنا الإسلامي، يجب أن تتكاتف كل هذه الجهود لتأسيس وإطلاق قمر صناعي. طبعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإذن الله هي بدأت يعني بهذه المهمة، ولكن أنتم تعلمون يعني هناك حظر، هناك مشاكل متعددة تبطئ من هذه العملية، وإن شاء الله نحن إذا وصلنا إلى هذا المستوى حين ذاك سوف تكون أجهزتنا الإعلامية محصنة من هذه الإجراءات والعنجهية والتصرفات غير اللائقة.
طيب.
الولايات المتحدة الأمريكية حاربت حرية التعبير وهي تدعي بأنها ما حرية التعبير، ولكن لماذا يحاربون هذه الأجهزة؟ لأن هذه الوسائل تابعة للاتحاد، لأنها تدافع، لأنه تفضح جرائمهم، لأنها تدافع وتنصر المظلومين، تنصر الشعوب المستعبدة، تنصر الحق، وبالتالي هم يتضايقون من وجودها ويحاربونها بمختلف الوسائل، يعني من ضغوط وإجراءات إدارية جمنعها من الأقمار، أو إجراءات اقتصادية يعني فرض حظر عليها، أو حتى إجراءات أمنية. يعني للأسف يعني تم لحد الآن اغتيال العديد من الإعلاميين والأقلام الشريفة في عالمنا الإسلامي، يعني انفجارات وقعت في مكاتب إعلامية، اغتيالات، وكل هذه الأمور. يعني الإعلام هو أصبح أخطر مهم، خاصة الإعلام الصادق، هي مهمة صعبة للغاية، وبالتالي ليست مصونة يعني من هذه الأخطار. على حال أنا أعتقد يعني
إلى أين صدقون إلى أين نعم إلى أين تتجه أمريكا يعني بمثل هذه القرارات المغايرة لكل الواقع الدولي؟
أمريكا هي ديدن أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية هي أولا يعني هي تعاني من ازدواجية المعايير، هي تتعامل بالازدواجية مع كل معايير، يعني معايير حقوق الإنسان، هي تدعي هي مع حقوق الإنسان ولكن هي تنتهك حقوق الإنسان. يعني حتى الإعلام هناك في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أريد أن أركز على هذه النقطة، يعني اليوم هذه الأجهزة الإعلامية التقليدية يعني هي ربما تخدم بنسبة 40% أو 30%. يعني اليوم هناك تطور علمي في عصر المعلومات وعصر انفجار المعلومات وعصر الكلمة الحرة، وبالتالي هناك شبكات تواصل اجتماعي يعني بمختلف شقوقها وتفرعاتها، وهي تلعب دور كبير. اليوم كل إنسان على الكرة الأرضية أينما كان يعني بلمح بصر ومن خلال أقل وقت، يعني أقل من ثانية، استطاعت أن يتلقى أخبار أو ينقل أخبار أينما كان وإلى أينما شاء.
نعم.
بالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت بفضيحة، يعني هي اختراقاتها لحقوق الإنسان، انتهاكاتها وما حدث في السود وقتلهم والتظاهرات هناك، وهي لم تسلم يعني، وهي تخشى طبعا، هي قادرة في نفس الوقت على أن تسكت كثير من الأجهزة الإعلامية التابعة للدول العميلة لا، ولكنها تتمكن من إسكات الإعلام المقاوم، وبالتالي هي تحارب هذا الإعلام. إذا تمضي أمريكا تمضي يعني هي إسكات كم الأفواه، هذه هي سياسة أمريكية، ولكن أنا أعتقد يعني هذه السياسة
لا
تجزي نفعا. نحن نعيش في عالم انتصار الرواية، عالم انتصار الكلمة هي التي تقول الحرف الأول والأخير، يعني رغما عن كل القوة الإمبريالية والصهيونية والرجعية، القوة المتغطرسة، أقول الكلمة هي الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة، يعني هي التي تقرر مصير المجتمعات من الآن فصاعدا.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ مصدق بور، الإعلامي والمحلل السياسي من العاصمة طهران، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في إطار لقائنا هذا حدث وحوار، ونتحدث مع حضراتكم مستمعينا الكرام في إطار اجتماع الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الذي أقيم في العاصمة طهران قبل أيام. وتوقفنا قبل الفاصل مع الأستاذ مصدق بور، تحدثنا عن أهداف إقامة هذا الاجتماع وكيفية الخطوات التي تكون لمواجهة الغطرسة الأمريكية حتى في هذا الإطار في المجال الإعلامي. انتقل إلى تطبيق الواتساب، مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج حدث وحوار، بعد انقطاع دام عامين أقام الدورة العاشرة للجمعية العامة للاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية بعنوان العادات الإعلامية وحرية التحضير في طهران وست مدن مختلفة من العالم الإسلامي، منها كابول وبغداد وبيروت وغزة وسنها وإسطنبول وفق البروتوكولات الصحية. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جوربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام يا عبد الله، مشكور على تواصلك معنا في هذه الرسالة الصوتية. نعم، الدورة التي رأيناها بعد انقطاع لسنتين إثر جائحة كورونا تم إجراءها. شكرا لأبو محمد مهدي الذي يسأل ضيفنا ما هي أهم مخرجات هذا اللقاء أو هذا الاجتماع. إن شاء الله سنحيل هذا السؤال لضيفنا الذي سيلتحق بركبنا إن شاء الله بعد قليل. ومساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية.
مساء الخير. إلى متى سنبقى نتكلم عن أمريكا وأفعالها؟ أما أنا الأوان بالرد على جنود البنتاغون وقتلهم وإعادتهم بتوابيت بلاستيكية لأهليهم. شكرا لكم جميعا أخي مصطفى.
حياك الله يا صبحي، مشكور على تواصلك معنا. أكيد أننا في الجانب الإعلامي، وسائل الإعلام الواعية، سننشر الوعي على مستوى حقيقة العالم، الذي أيضا هذا الوعي قد يغيظ الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانها من الدول الرجعية في المنطقة وكذلك الكيان الغاصب. وخطوة تضليل حقيقة أو حجب هذه الوسائل أو مواقع وسائل الإعلام المقاومة هو خير دليل على أن هذه الوسائل الإعلامية أيضا قد جاءت بنتائج إيجابية لصالحها، تضر الولايات المتحدة الأمريكية وتقف أمام أهدافها الخبيثة. مشكور يا صبحي على تواصلك ورسالتك التي استمعنا إليها، وسنتحدث إن شاء الله عن مدعيات الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة حرية الرأي وحقوق الإنسان وحقيقة أسباب قيامها بحجب هذه المواقع الإعلامية التي كان عددها 36 موقع حقيقة المستمعين الأكارم، من ضمنها قناة العالم الفضائية، قناة الكوثر الفضائية، الكثير من المواقع التي تنتمي لمحور المقاومة في العراق أيضا جاءت ضمن هذه الخطوة لوزارة العدل الأمريكية. اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود لكم ونكمل إن شاء الله لقاءنا في هذا البرنامج. نحييكم من العاصمة طهران مستمعينا الكرام، شكرا لجميل إتقائكم إلينا. اجتماع الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في حدث وحوار، محورنا لهذا البرنامج. يلتحق بركبنا في هذه اللحظات الدكتور رعد هادي جبارة، الدبلوماسي السابق والباحث والمحلل السياسي، انضم إلينا عبر الهاتف. أهلا ومرحبا بكم دكتور، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله، شكرا لحضوركم معنا وانضمامكم إلينا في هذا البرنامج دكتور جبارة. كنتم قد حضرتم هذا الاجتماع، اجتماع الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية. لنبدأ في البداية عن أهمية هذه الاجتماعات لمحور المقاومة ووسائل إعلامها ومؤشرات الرد على الحجب الأمريكي لهذه الإذاعات والتلفزة ومواقعها، تفضلوا.
هذا الاجتماع عقد هو الاجتماع العاشر
نعم
للاتحاد
نعم
الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الذي ينعقد في طهران وذلك لبحث جدول الأعمال الذي نظم له ولتبادل وجهات النظر بشأن المواقف التي ينبغي اتخاذها فيما يخص الأحداث التي حصلت مؤخرا وعلى رأسها إغلاق المواقع الإلكترونية لثلاثة وثلاثين إذاعة وقناة فضائية ولموقع إسلامي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وكذلك وزارة العدل الأمريكية.
نعم.
هذه بالحقيقة كانت خطوة سابقة لانعقاد الاجتماع والاجتماع مقرر أن يلتئم في طهران للتفاهم بين مسؤولي ومدراء القنوات الفضائية ولكن ظروف المرض كوفيد 19
نعم.
حالة دون قدوم مدراء ورؤساء بقية القنوات والإذاعات
نعم بشكل حضوري
الإسلامية من باقي دول العالم نعم. إلى طهران
نعم.
ولذلك انعقد الاجتماع بالتزامن في طهران ودمشق وبيروت وصنعاء وبغداد وإسطنبول وكابل يعني ست دول أخرى بالإضافة إلى العاصمة طهران انعقد فيها هذا الاجتماع المهم للتباحث والتفاهم بشأن ما يمكن اتخاذه من مواقف وخطوات وإجراءات تجاه السياسة الأمريكية فيما يخص الحرية الإعلامية وحرية التعبير.
نعم.
نعم.
نعم. أين مدعيات أمريكا دكتور بخصوص حرية الرأي وحقوق الإنسان؟ يعني نسبة لم تكن قليلة 33 موقع لإذاعات وتلفزيونات أو 36 برواية أخرى، لكن أين هي المدعيات التي تأتي بها الولايات المتحدة الأمريكية؟
عزيزي أستاذ مصطفى رجاء نعم. الإعلام الحر في الحقيقة يبدو أنه أضر كثيرا بسمعة أمريكا وأوجعها
نعم.
ووجدوا أنفسهم لن يستطيعوا حجب حقيقتهم المخزية عن الرأي العام العالمي. هذه المواقع الإسلامية والفضائيات والإذاعات الإسلامية تضر السياسة الأمريكية تجاه المنطقة وبالحقيقة الخطوة التي قامت بها أمريكا تسيء لسمعة الولايات المتحدة بأنها تلتزم بحقوق الإنسان وبأنها توفر حرية التعبير. وهذا القرار بالحقيقة قرار أرعن وهو استمرار لنهج ترامب وفي القائم على تكتيم وكتم الأصوات الحرة وكم الأفواه. وهذه الخطوة في الحقيقة كانت تأتي في إطار مساعي الولايات المتحدة لتقويض حرية الإعلام وتعتبر بالحقيقة أمر مخزي للغاية. وأعتقد أنها سوف تؤدي إلى كشف زيف الشعارات التي كانت تتبجح بها الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض بحرية التعبير التي تتغنى بها أمريكا منذ عقود. وفي الحقيقة أن العمل الذي قامت به أمريكا بحجب هذه المواقع 33 هو عمل غير قانوني ويعني سيتم متابعته بالطرق القانونية اللازمة ولن يستطيعوا التأثير على فضح حقيقتهم وزيفهم. وقد أظهرت واشنطن بجناحيها الجمهوري والديمقراطي بأنها تجتمع تحت راية الظلم
صحيح.
وأنها منزعجة لكلمة الحق وأن وسائل إعلام محور المقاومة قامت بواجبها وبوظيفتها في فضح
هذه العنجهية
الجرائم الأمريكية والصهيونية.
نعم.
وبالنسبة للاجتماع الأخير الذي انعقد في طهران فإن هذه المنظمة وهذه الجمعية تضم في عضويتها 288 عضو من 33 دولة من دول العالم تتكلم أو تنطق بأكثر من 22 لغة عالمية وتضم بالحقيقة أكثر من 130 قناة تلفزيونية و53 إذاعة فعالة، وعلى رأسها طبعا إذاعتكم الموقرة إذاعة طهران، وإذاعات عديدة في دول عديدة.
نعم.
وهنالك 32 مؤسسة وتسعة وكالات أنباء. والحقيقة أخي مصطفى رجاء، إذا أردنا أن نفهم وندرك أهمية هذه المواقع وهذه الفضائيات الإسلامية والإذاعات الإسلامية في المسيرة وفي المقاومة، ينبغي أن نتذكر ما قامت به القوات الصهيونية والقوة الجوية الصهيونية المعتدية من تفجير برج الجلاء في قلب غزة، وهو البرج الذي يضم مكاتب وكالات الأنباء ويضم مكاتب الفضائيات والمراسلين الأجانب، وهؤلاء كانوا يقومون بواجبهم في فضح جرائم الصهاينة ضد أهالي غزة وضد السكان المدنيين الأبرياء. ولذلك قرر الكيان الصهيوني التخلص من هذا البرج أثناء معركة سيف القدس بعد الهزائم المرة التي تحملها من صواريخ المقاومة ذات اللون العلوي القاسم سليماني، ولحجب هذا الانتصار الكبير الذي حققته المقاومة الإسلامية الفلسطينية. وأن محور المقاومة والإعلام الإسلامي يعني لن يبقى رهينة الإمكانات التكنولوجية المتاحة للولايات المتحدة الأمريكية. أنا في ماضي السنوات كنت مستشارا ثقافيا في الدوحة، وكان لي لقاء مع مسؤول قطري كبير في القطاع الإعلامي، وقال إننا قررنا أن نطلق إلى الفضاء قمرا صناعيا اسمه إسهيل سات. فقلت له لماذا، يعني أنتم لستم بحاجة إلى إطلاق هذا القمر الصناعي، الجزيرة ويعني القطرية والريان وإذاعاتكم وكل قنواتكم يعني تبث بحرية في نايل سات وفي عرب سات وفي يوتل سات، كل هذه الأقمار الصناعية متاحة لكم. قال نعم هي في الوقت الحاضر متاحة لنا، لكن ربما بتغيير. في يوم من الأيام يعني يفرض علينا حظر
صحيح
في استخدام الأقمار الصناعية، ينبغي أن يكون لنا صحيح. نحن قمر صناعي للاتصالات وللفضائيات يعني
طيب
أن يكون لدينا هذا. فنحن
فهل هل هل نشاهد تحرك في هذا الإطار يعني من قبل محور المقاومة، إيران ومحور المقاومة في هذا الإطار التقني، ممكن أن نشاهد تحركات أستاذ دكتور؟
نعم، في الحقيقة في الاجتماع الأخير في طهران تم طرح العديد، يعني طرحنا العديد من الاقتراحات والمناقشات والمحاور المطلوب التحرك عليها. وأنا بالحقيقة كان يعني من وجهة نظري أنه ينبغي استدعاء السفراء الأمريكيين سواء في بغداد وفي بيروت وفي مكتب حفظ المصالح الأمريكية في طهران وفي يعني كابل، وإفهامهم بأن هذه الخطوة التي قاموا بها هي خطوة إجرامية ومخالفة لشريعة حقوق الإنسان ولميثاق حقوق الإنسان العالمي، وأنه عليهم أن يعني
يتحملوا
عن هذه الخطوات الاستفزازية للجماهير الإسلامية وللرأي العام، لأن الإدارة الأمريكية السابقة والحالية تخشى الصوت الإسلامي والإعلام الإسلامي والفكر الإسلامي، ولذلك ينبغي التفكير بالاستفادة من التكنولوجيا الروسية والتكنولوجيا الصينية بل التكنولوجيا الإيرانية أيضا، لأن إيران متطورة جدا في مجال الفضاء، ويستطيع محور المقاومة يعني